إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله جل وعلا شرع الجهاد رحمة للعباد حتى يخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وحتى يأمنوا من عذاب النار ويفوزوا بنعيم الجنة، لا بإكراه الكفار على الإسلام، ولكن لأن الجهاد الشرعي تسبقه الدعوة إلى الإسلام وشرح مبادئه ومحاسنه، فإن أسلموا فهذا غاية المراد، وإن أبوا لم يجبروا عليه، لكن يعرض عليهم الخضوع لحكم المسلمين، ويقرون في بلادهم آمنين مقابل جزية غير مرهقة يعطونها وهم صاغرون. فإن أبوا استعان المسلمون ربهم وقاتلوهم، لأنهم برفضهم ذلك يصدون الناس عن دين الله فلا تصل إليهم حقيقته. وفي الجهاد المسلح كما هي طبيعة القتال يحصل قتل المقاتلين وأسر المنهزمين والمستسلمين وسبي النساء والذرية، ولكن الإسلام الدين الحنيف دين كريم دين عظيم سام بأخلاقه، حتى مع أعدائه وخصومه لا يغفل جانب رحمتهم والإحسان إليهم في أرض المعركة أو في حال الأسر أو في حال السبي. وفي هذا المقام أستعرض جانباً واحداً من جوانب عظمة الإسلام وسمو أخلاقه، ألا وهو فيما يتعلق بالتعامل مع الأسرى والسبي من خلال مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين قاموا بالجهاد حقاً وصدقاً، الذين كان جهادهم صورة مشرقة جعلت أعداء الإسلام من أشد أبنائه المخلصين له، لا جهاد الخوارج وخلفهم من القاعدة وداعش والنصرة وأمثالهم، الذين شككوا كثيرا من أبناء المسلمين في حقيقة دينهم، فضلا عن أن يكون في جهادهم المزعوم دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. أيها الإخوة، يقول الله جل وعلا في صفة عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. في هذه الآية الكريمة يثني الله على الأبرار من عباده أنهم يحسنون إلى من في أيديهم من أسرى المشركين فيطعمونهم الطعام مع حاجتهم إليه، فهم يؤثرون الأسير ولو كان كافرا، يؤثرونه على أنفسهم لأنه في حالة ضعف، طعامه وشرابه رهن أيديهم، لا يملك لنفسه شيئا، فلم تبطرهم القوة ولم تطغهم نشوة الانتصار، يفعلون ذلك لأنهم يريدون ما عند الله من الأجر والثواب الذي أعده للمحسنين، لذا كانوا يقولون بلسان الحال للمقال: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وحين أسر المسلمون 70 أسيرا من مشركي قريش ومن معهم في غزوة بدر، أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالإحسان إليهم، فامتثل الصحابة أمره أحسن ما يكون الامتثال. قال ابن عباس: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. ومصداق ذلك هذا حامل راية المشركين في بدر أبو عزيز بن عمير، يقول حاكيا ما جرى له بعد أن أسره رجل من الأنصار، قال: كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها فأستحيي فأردها فيردها علي ما يمسها. نعم أيها الإخوة، لقد بلغ حسن التعامل معهم أن آثروهم بأفضل ما يجدون من الطعام في أيديهم، وهم الذين بالأمس القريب عذبوهم وقتلوهم وشردوهم وأخرجوهم من مكة بغير حق. أيها الإخوة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه قد يمن على الأسير فيطلقه بلا مقابل. قال يوم بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا. ثم كلمني في هؤلاء النتنى، يعني أسر بدر، لتركتهم له، أي لو شفع فيهم المطعم بن عدي. وكان من سادات قريش ومات على الكفر، ولكن كانت له يد على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سعى في نقض صحيفة بني هاشم، صحيفة الظلم والعدوان، فيقول عليه الصلاة والسلام: لو شفع عندي في هؤلاء الأسرى لأطلقتهم إكراما له بلا مقابل، مكافأة له على حسن صنيعه. أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إلحاق الأذى الجسدي بالأسير، فإنه لما نقض بنو قريظة العهد وخانوا الله ورسوله وأعانوا العدو على المسلمين، حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحكم الله من فوق سبع سماوات أن يقتل رجالهم، فجمعوا لضرب أعناقهم جزاء وفاقا. فحصل أن بعض المسلمين ضرب رجلا من اليهود على أنفه فأرعفه، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنوا إسارهم وقيلوهم، يعني مكنوهم من القيلولة، واسقوهم يعني الماء حتى يبردوا، فتقتلوا من بقي، لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح. ولما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فلعله أن يسرك يوما. وفي رواية أنه قال: لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. وكان صلى الله عليه وسلم يكسو الأسرى فيحسن كسوتهم. قال البخاري في صحيحه: باب الكسوة للأسارى. ذكر فيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس رضي الله عنه ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي إياه. وروي عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى مكة يشتري ثيابا يكسو بها سبي هوازن. عباد الله، ولسماحته عليه الصلاة والسلام مع الأسرى وحسن خلقه معهم، كانوا يألفون ويتحدثون معه ويحاورونه وهو يجيبهم، ولا يضيق صدره بهم عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العظباء، يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عليه رسول الله وهو في الوثاق قال: يا محمد. فأتاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شأنك؟ قال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، يعني الناقة. قال: عظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول عمران في الحديث كان رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه يا محمد يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. قال هذه حاجتك، أي كأنه يقول أبشر بحاجتك من الطعام والشراب فهي حاضرة يؤتى بها لك الآن. ولما أسر ثمامة بن أثال وربط في سارية من سواري المسجد خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه حتى كان الغد، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. قال فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك. فقال عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إلحاق الأذى الجسدي بالأسرى، كان أيضا يخفق قلبه رحمة فينهى عن الإيذاء النفسي. أتاه أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه بسبي من البحرين فصفوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم فإذا امرأة من السبي تبكي. قال ما يبكيك؟ قالت بيع ابني في بني عبس، يعني فرقوا بينها وبين ولدها فرقة بعيدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد فلتأتيني به كما بعته. فركب أبو أسيد فجاء به. وفي مثل هذا يقول صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. نعم أيها الإخوة، في هذه الأخلاق العالية تتجلى لنا محاسن الجهاد في الإسلام ومعالم الرحمة في أخلاق سيد الأنام. لقد أسر أجساد عدوه من المشركين، لكنه أسر قلوبهم بحسن أخلاقه وبرحمته وبعدله وكرمه، فانقادوا طوعا فدخلوا في دينه راغبين غير راهبين. وصدق الله إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المؤمنين، فلقد سار الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الهدي نفسه الذي سار عليه إمامهم صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا التابعون من بعدهم. وهذا ما قرره علماء المسلمين سلفا وخلفا، فكانوا يقررون الإحسان إلى الأسير وإلى التعامل معه التعامل الشرعي. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قدم التتار وأسروا كثيرا من المسلمين ومن النصارى سعى في إخراج الأسرى من اليهود والنصارى كما سعى في إخراج الأسرى من المسلمين. وفي ذلك يقول عن نفسه رحمه الله: وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقتلوا شاه وخاطبت مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين، قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. فقلت له: والكلام لابن تيمية رحمه الله، بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. قال: وأطلقنا من النصارى من شاء الله، فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم، كما أوصانا خاتم المرسلين حيث يقول في آخر حياته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال الله تعالى في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم أيها الإخوة، هذا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أسرى اليهود والنصارى في يد التتار. فأين من يحرق مسلما حيا ويتلذذ بحرقه ثم يدهس جثته بمعدة ثقيلة ويخرج من مشهد قتله فيلما يعرضه على العالم شرقه وغربه، ثم يفتري على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه هو من أفتى بمشروعية هذه الجريمة المنكرة؟ عباد الله، إن هؤلاء أعداء الإسلام بشكل عام وأعداء السنة وعقيدة السلف على وجه خاص، وما أرادوا من عملهم ذلك إلا تنفير الخلق عن دين الله والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من شر الخوارج كلاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من شر الخوارج كلاب النار، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم وبمن يسير على دربهم من تنظيم القاعدة وداعش والنصرة، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اكفنا شر كل من يزين طريقتهم ويدعو إليهم ويغر الشباب بهم ويحثهم على الالتحاق بهم تصريحا أو تلميحا بلسانه أو قلمه أو ماله أو بأي طريقة كانت. اللهم بصر عامة المسلمين وولاة أمور المسلمين، اللهم بصرهم بمكرهم وكيدهم واكف المسلمين شرهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله جل وعلا شرع الجهاد رحمة للعباد حتى يخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وحتى يأمنوا من عذاب النار ويفوزوا بنعيم الجنة، لا بإكراه الكفار على الإسلام، ولكن لأن الجهاد الشرعي تسبقه الدعوة إلى الإسلام وشرح مبادئه ومحاسنه. فإن أسلموا فهذا غاية المراد، وإن أبوا لم يجبروا عليه، لكن يعرض عليهم الخضوع لحكم المسلمين، ويقرون في بلادهم آمنين مقابل جزية غير مرهقة يعطونها وهم صاغرون. فإن أبوا استعان المسلمون ربهم وقاتلوهم، لأنهم برفضهم ذلك يصدون الناس عن دين الله فلا تصل إليهم حقيقته. وفي الجهاد المسلح كما هي طبيعة القتال يحصل قتل المقاتلين وأسر المنهزمين والمستسلمين وسبي النساء والذرية، ولكن الإسلام الدين الحنيف دين كريم دين عظيم سام بأخلاقه حتى مع أعدائه وخصومه لا يغفل جانب رحمتهم والإحسان إليهم في أرض المعركة أو في حال الأسر أو في حال السبي. وفي هذا المقام أستعرض جانبا واحدا من جوانب عظمة الإسلام وسمو أخلاقه، ألا وهو فيما يتعلق بالتعامل مع الأسرى والسبي من خلال مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين قاموا بالجهاد حقا وصدقا، الذين كان جهادهم صورة مشرقة جعلت أعداء الإسلام من أشد أبنائه المخلصين له، لا جهاد الخوارج وخلفهم من القاعدة وداعش والنصرة وأمثالهم الذين شككوا كثيرا من أبناء المسلمين في حقيقة دينهم، فضلا عن أن يكون في جهادهم المزعوم دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. أيها الإخوة، يقول الله جل وعلا في صفة عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. في هذه الآية الكريمة يثني الله على الأبرار من عباده أنهم يحسنون إلى من في أيديهم من أسرى المشركين فيطعمونهم الطعام مع حاجتهم إليه، فهم يؤثرون الأسير ولو كان كافرا، يؤثرونه على أنفسهم لأنه في حالة ضعف، طعامه وشرابه رهن أيديهم، لا يملك لنفسه شيئا، فلم تبطرهم القوة ولم تطغهم نشوة الانتصار، يفعلون ذلك لأنهم يريدون ما عند الله من الأجر والثواب الذي أعده للمحسنين. لذا كانوا يقولون بلسان الحال للمقال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وحين أسر المسلمون 70 أسيرا من مشركي قريش ومن معهم في غزوة بدر، أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالإحسان إليهم، فامتثل الصحابة أمره أحسن ما يكون الامتثال. قال ابن عباس: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. ومصداق ذلك هذا حامل راية المشركين في بدر أبو عزيز بن عمير، يقول حاكيا ما جرى له بعد أن أسره رجل من الأنصار: قال: كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها فأستحيي فأردها فيردها علي ما يمسها. نعم أيها الإخوة، لقد بلغ حسن التعامل معهم أن آثروهم بأفضل ما يجدون من الطعام في أيديهم، وهم الذين بالأمس القريب عذبوهم وقتلوهم وشردوهم وأخرجوهم من مكة بغير حق. أيها الإخوة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه قد يمن على الأسير فيطلقه بلا مقابل. قال يوم بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، يعني أسر بدر، لتركتهم له، أي لو شفع فيهم المطعم بن عدي. وكان من سادات قريش ومات على الكفر، ولكن كانت له يد على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سعى في نقض صحيفة بني هاشم، صحيفة الظلم والعدوان، فيقول عليه الصلاة والسلام: لو شفع عندي في هؤلاء الأسرى لأطلقتهم إكراما له بلا مقابل، مكافأة له على حسن صنيعه. أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إلحاق الأذى الجسدي بالأسير، فإنه لما نقض بنو قريظة العهد وخانوا الله ورسوله وأعانوا العدو على المسلمين، حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحكم الله من فوق سبع سماوات أن يقتل رجالهم، فجمعوا لضرب أعناقهم جزاء وفاقا. فحصل أن بعض المسلمين ضرب رجلا من اليهود على أنفه فأرعفه، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنوا إسارهم وقيلوهم، يعني مكنوهم من القيلولة، واسقوهم يعني الماء حتى يبردوا، فتقتلوا من بقي، لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح. ولما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فلعله أن يسرك يوما. وفي رواية أنه قال: لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. وكان صلى الله عليه وسلم يكسو الأسرى فيحسن كسوتهم. قال البخاري في صحيحه: باب الكسوة للأسارى. ذكر فيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس رضي الله عنه ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي إياه. وروي عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى مكة يشتري ثيابا يكسو بها سبي هوازن. عباد الله، ولسماحته عليه الصلاة والسلام مع الأسرى وحسن خلقه معهم، كانوا يألفونه ويتحدثون معه ويحاورونه وهو يجيبهم، ولا يضيق صدره بهم عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العظباء، يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عليه رسول الله وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شأنك؟ قال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، يعني الناقة. قال: عظاما لذلك أخذتك بشريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول عمران في الحديث كان رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه: يا محمد، يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك، أي كأنه يقول: أبشر بحاجتك من الطعام والشراب، فهي حاضرة يؤتى بها لك الآن. ولما أسر ثمامة بن أثال وربط في سارية من سوار المسجد، خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. قال: فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إلحاق الأذى الجسدي بالأسرى، كان أيضا يخفق قلبه رحمة فينهى عن الإيذاء النفسي. أتاه أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه بسبي من البحرين فصفوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم، فإذا امرأة من السبي تبكي. قال: ما يبكيك؟ قالت: بيع ابني في بني عبس، يعني فرقوا بينها وبين ولدها فرقة بعيدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد: فلتأتيني به كما بعته. فركب أبو أسيد فجاء به. وفي مثل هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. نعم أيها الإخوة، في هذه الأخلاق العالية تتجلى لنا محاسن الجهاد في الإسلام ومعالم الرحمة في أخلاق سيد الأنام. لقد أسر أجساد عدوه من المشركين، لكنه أسر قلوبهم بحسن أخلاقه وبرحمته وبعدله وكرمه، فانقادوا طوعا فدخلوا في دينه راغبين غير راهبين. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، فلقد سار الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الهدي نفسه الذي سار عليه إمامهم صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا التابعون من بعدهم. وهذا ما قرره علماء المسلمين سلفا وخلفا، فكانوا يقررون الإحسان إلى الأسير وإلى التعامل معه التعامل الشرعي. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قدم التتار وأسروا كثيرا من المسلمين ومن النصارى، سعى في إخراج الأسرى من اليهود والنصارى كما سعى في إخراج الأسرى من المسلمين. وفي ذلك يقول عن نفسه رحمه الله: وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقتلوا شاة وخاطبت مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين، قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. فقلت له: والكلام لابن تيمية رحمه الله، بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. قال: وأطلقنا من النصارى من شاء الله، فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارى، يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم، كما أوصانا خاتم المرسلين حيث يقول في آخر حياته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال الله تعالى في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم أيها الإخوة، هذا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أسر اليهود والنصارى في يد التتار. فأين من يحرق مسلما حيا ويتلذذ بحرقه ثم يدهس جثته بمعدة ثقيلة ويخرج من مشهد قتله فيلما يعرضه على العالم شرقه وغربه، ثم يفتري على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه هو من أفتى بمشروعية هذه الجريمة المنكرة؟ عباد الله، إن هؤلاء أعداء الإسلام بشكل عام وأعداء السنة وعقيدة السلف على وجه خاص، وما أرادوا من عملهم ذلك إلا تنفير الخلق عن دين الله والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من شر الخوارج كلاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من شر الخوارج كلاب النار، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم وبمن يسير على دربهم من تنظيم القاعدة وداعش والنصرة، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اكفنا شر كل من يزين طريقتهم ويدعو إليهم ويغر الشباب بهم ويحثهم على الالتحاق بهم تصريحا أو تلميحا بلسانه أو قلمه أو ماله أو بأي طريقة كانت. اللهم بصر عامة المسلمين وولاة أمور المسلمين، اللهم بصرهم بمكرهم وكيدهم واكف المسلمين شرهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.